نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهركم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال التفاعلي. هذا أخونا يقول: السلام عليكم، أنا من فرنسا وأبحث منذ زمن عن مجموع مؤلفات العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي، هل هو موجود أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، كثير من الإخوة يراسلوننا في مسألة وجود الكتاب من عدمه، أين أشتريه، أين أجده ونحو ذلك. يظنون أنه أنا عندي مخلل مثلا ولم ترى ليس كذلك. دائما أول ما تخاطب في هذا الشأن نقاط البيع القريبة منك، مكتبات القريبة منك، بعض المكتبات أو بعض المواقع اللي تتولى بيع الكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أهمها ترى الفيس وتويتر، أيضا مخاطبتهم بهذا الشأن ترى هم اللي يدبروا لك، يعني حتى لو ما كانوا ليست عندهم نسخة يدبروها. أنا أتكلم لأخينا لأنهم بعيد، بلاد بعيدة، فليسأل هؤلاء. لكن أول من تقصد ترى صح الدار الناشر له، دار الميمان عندك أنها هي نشرة المجموع وهي الطابعة له أصلا. أول ما تراسل الدار الناشرة تسألهم، تحدثهم، يخبروك موجود غير موجود، نفذ طبعته، هل سيعاد طبعه أو لا يعاد. بهذه الطريقة إذا قال لك موجود تواصل معهم، غير موجود شوف يعني مكان آخر، يمكن يكون الكتاب باقي عندهم أيضا،
ممكن مكاتب مستعملة أيضا يجد فيها.
لا لحظة، جات في الطريق من المواضع التي هي مظال لوجود مثل الكتب، كتاب مستعمل ذكرته قبل قليل، هذا أيضا كذلك ممكن تحصل فيها مثل هذه المجموعات وغيرها، أو الكتب اللي يقال عنها نفذت كذلك. لكن ترى الكتب المكتبات الميتة اللي ما عليها عمل كثير ترى تحصل فيها هذه الطبعات. وعلى فكرة أيضا هذا المجموع أيضا كان يوزع، طبع طبعة خيرية ووزع بلون آخر غير هذا، لكنه وزع كثيرا ما وزع نسخ منه. فلو أن الجهة التي توزعه ربما طبعت 1000-2000 نسخة، الله أعلم، ممكن تخاطبها إذا كان باقي عندها يعني شيء منها. يعني أحيانا بعض الجهات تشترط اشتراطات معينة، تطلب بعض الشهادات التي يعني تسوغ لك أو تسوغ لها إعطائك مثل هذا الكتاب، يعني مثل مسوغات الابتداء بالنكر عند النحاة، فتقدم بعض الطلبات، هات شهادة، هات معين بالطريقة هذه ممكن. لكن الكتاب ترى كان يوزع فترة، ولكن أيضا كان يباع أيضا فترة، وأظنه ما زال باقي الله أعلم. لكن يخاطب الدار في حساباتهم المتوفرة على تويتر ولا غيره، وبإذن الله يجد نتيجة وحل. إذا ما في خاطب الحسابات الأخرى اللي متعلقة ببيع، إن شاء الله يحصل عندهم بإذن الله، ونسأل الله يسر له أمره. لكن كمان الإخوة الأفاضل اللي يسألون عن كثير من الكتب لا يقصروا في طلب الكتب من الأماكن اللي توزع الكتب، مثل بعض وزارات الأوقاف ولا بعض الكليات أو شيء من ذلك، الأماكن أو بعض المحسنين من رجال الأعمال تجد عندهم جانب خيري فيه توزيع الكتب. يعني هذه لا، لأن طلب الكتب هو نوع من طلب العلم فلا يستحي منه، وما دام أنه مبذول وهؤلاء لا يعرفون من المستحق، فلو جاء وطلبه الغالب أنه يطلب علما اللي هو علم هذه الكتب فيعطى إن شاء الله، فليطرقوا هذا الباب وإن شاء الله يبشروا بالخير. نسأل التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله عبارة عن بحث، صاحبه أتى إلى موضوع عظيم وهو ما يتعلق بالفتن وأشرات الساعة، لكن الموضوع العظيم الجليل هذا يتعلق بقضية عظيمة، طبعا مسألة اليوم الآخر والأشراط تتعلق بأصل من أصول الإيمان، وهو أيضا كله يتعلق أيضا بمسألة الإيمان بالغيب، لأن هذه من القضايا الغيبية اللي أخبرنا فيها عبر النصوص الشرعية ويجب الإيمان بها، سواء أدركناها فهمناها أو لا، لكن يجب الإيمان كما أخبر به صادق المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإشكالية أنه حصل فيها نوع من الغلو والإغراق في كثير من تفاصيلها وقضاياهم. وموضوع الفتن واشارات الساعة الكلام فيها أصلا محبب للنفوس تتشوف له، لأنه علم الغيب، علم علوم الغيب، وهي تلامس ما وقائع البشر أصلا. هذه أكثر الأشارات تلامس وقائع البشر وما يحدث لهم من واقعات. فالناس يحبون السماحة، فحصل عندهم غلو، حصل عنده غلو، فجاء الطائفة عندنا تتأول كثيرا مما ورد في الأشارات الساعة وهذه الفتن بتنزلها على بعض الحوادث والوقائع أو بعض الأعيان، وهذا تنزيل سيء جدا. طبعا أصلا عندنا منهم من استدبر الأمر وأنكر بعض أشارات الساعة، فمنهم من أنكر الدجال، ومنهم من أنكر المهدي، ومنهم بهذه الطريقة وبعض الأفاضل يعني، ومنهم من غلا في الباب جدا وأثبتها، لكن بدأ ينزلها على مجموعة من الوقائع والأحداث وشيء من التواريخ أو أعيان وشيء بهذه الطريقة. حتى أنه يعني تخيل مثلا، يعني يجيك واحد مثل المغماري وهو محدث ومعروف، ويجي يقول وإذا الوحوش حشرت، المقصود بها حديقة الحيوان لأنها تحشر فيها وكذا، فنزل هذه الآية. تخيل على هذا الموضوع، شوف الغلو لأي درجة. وقس على هذا جت أشياء كثيرة عند فلان وفلان وبهذه الطريقة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق بن محمد آل إبراهيم وفقه الله في هذا المجلد الضخم، أراد أن يجمع ما وقف عليه في هذا الباب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما صح منها وحسن، يعني كان في ذات المقبول عنده. ثم بعد ذلك أراد أن يقدم بمقدمة فيها تأصيل وتقعيد للباب حتى يتمايز عندنا الفهم الصحيح لمثل هذه الأحاديث من الفهم المغلوط. ثم بعد ذلك جاء بمسرد كامل لما يراه هو أنه صح من هذه الأحاديث، ودرسها دراسة حديثية، فسمى كتابه أحاديث الفتن وأشراط الساعة بين الفهم الصحيح والتأويلات، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق بن محمد آل إبراهيم وفقه الله. جاء وقسم كتابه ثلاث فصول، قدم بمقدمات فيها أهمية الموضوع ودراسة مثل هذا، وأنه رأى عجبا لما وقف على الكتب. هو يقول الباب مطروق في كتب السنة، استخرج الأحاديث من كتب السنة والمعاجم والسنن والمسانيد، استخرجها وهو أصلا متخصص في الحديث. ثم بعد ذلك أتى إلى من أفرد كتب الفتن وأشارات الساعة بكتب، سواء للمتقدمين أو متأخرين، فوقف على مجموعة كبيرة جدا، يقول واستقرأها بالكامل. ثم تخيل جاء إلى الذين يغالون في تنزيل الحديث على الوقائع، وجمعه وذكر في مصر يمكن قرابة 24 كتابا للمعاصرين، أشياء تضحك مضحكة فيما يتأولون المقصود. وبدأ يتكلم عن نماذج وقعت لبعض الأفاضل، لفلان وابن خلدون وغيره، يعني من الفهم المغلوط لهذه الأحاديث. ثم بدأ بعد ذلك، هذا كله من باب التقديم لأهمية الكتابة في هذا الباب. ثم بعد ذلك قسم بحثه إلى ثلاث فصول كما أو أربعة فصول. الفصل الأول خصله بالموقف، يعني هذا تنظيري، الموقف من هذه الأحاديث ومن رؤية فتن أشارات الساعة، عرفها والمراد بها والأوصاف والحكمة من وجودها والإخبار بها، ذكر عدد من الحكم ممتازة. ثم الفصل الثاني كيف تنزل هذه المرويات مروية الفتن وأشارات الساعة على الوقائع والأحداث، فذكر الخلاف بين أهل العلم وأنهم انقسموا على رأيين هل تنزل أو لا، على رأيين، واستدل لكل رأي ورجح رأيا، ثم ذكر لأنه رجح أنها يجوز وتنزل لكن بضوابط معينة وشروط. فلما ذكر ذلك عرج بذكر ضوابط تنزيل الوقائع والأحداث على أو أحاديث الفتن وأشارات الساعة على الوقائع والأحداث، فذكر شروطا وقيودا وضوابط في المرويات وفي الواقع وفي العالم الذي يتخصص في الإنزال وشيء من ذلك. ثم الفصل الثالث خصه بنقد وتقويم لكثير من المناهج المخالفة في مسألة الغالية في مسألة التنزيل لهذه الوقائع وتطبيقاتهم المعاصرة، وأجاب عنهم وأخذ نبذ منهم واستغرق قرابة 24 كتابا لهم واستخرج أشياء ورد عليهم وأجاب إجابات إجمالية وإجابات تفصيلية. الفصل الرابع والأخير وهو معظم الكتاب، ثلثي الكتاب له، لأنه هو محل الدراسة لهذه الأحاديث، جمع أحاديث الفتن وأشارات الساعة، جمع رواية ودراية وساقها وقسمها إلى قسمين، ما يتعلق بالأشارات الساعة الصغرى ثم ما يتعلق بأشارات الساعة الكبرى، ودرسها دراسة جعلها نوع من النهج الاستقرائي. طبعا شوف بوبها على طريقة أهل الحديث، باب ما جاء به كذا، فيذكر لك مثلا فيذكر لك مثل هذه، يقول لك باب ما جاء في كذا، هذا الباب الآن عندنا، فيذكر يقول في الباب حديث معاذ وابن عمر وحذيفة وفلان يبدأ. أما حديث معاذ فيذكره لك هنا، ثم يبدأ في تخريجه وبيان ما قيل فيه أو شيء من ذلك، يعني روايات متابعات شواهد، ثم يخلص بعد ذلك إلى بيان الغريب أو شيء قليل من بعض إفادات بعض الحديث. وما استغرق لأن الحديث كثيرة ومتكاثرة في الباب، لكن وليس القصد عندنا الشرح المطول، غريب الحديث، بعض الألفاظ غريبة، شيء من كلام الحفاظ على توجيه بعض الأحاديث وهو مهم عندنا. حديث ابن عمر ويسوق له يتكلم عنه تخريجا وبيان العلل أو بيان ما فيه من كلام أهل العلم توثيقا وتصحيحا والجرح والتعديل. الكتاب مجلد ضخم كما ترى، طبعا ما في دار ناشرة، لأن الشيخ ما شاء الله من عادته أنه هو اللي يتولى طباعة مثل هذه الكتب، ويضع هذا جواله لمن أرادها وطلب منه وفقه الله. هذا سلمك الله
أيضا مجلد واحد شيخنا طبع،
مجلد واحد لكنه ضخم. هذا أيضا مجلد ضخم، وهو عبارة عن كتاب أصيل عظيم، وهو تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري. العلامة الأزهري رحمة الله عليه وهو من العلماء المتقدمين، توفي 376 للهجرة، هو أصلا من أهل هراء، ولد بهراء ثم بعد وتربى فيها، ثم بدأ يترحل ويطلب العلم على عادة المتقدمين في إذا لما يستقصون عن أهل بلادهم ثم يرحلون في طلب العلم. فرحل إلى أهل إلى البغداد، ثم منه إلى مكة لأداء العمرة، ثم أراد يرجع إلى أداء الحج، ثم رجع. في الرجع حال الرجعة اعترض القافلة القرامطة فصارت مقتلة وقتلوا منهم، ثم هرب من هرب البقية. الذين هربوا وافقتهم قطاع الطرق والقبائل المتناثرة وأسروهم، كان هو ممن وقع في الأسر، وكان حظه في نوبة جماعة من قبيلة هوازن، وهؤلاء كانوا عربا أقحاحا، فوجدهم يتكلمون الفصيح المسموع، فجلس فاستأنس جدا. لم يقول هو ذكر هذا كله في مقدمة كتاب تهذيب اللغة، يقول فمكثت عندهم دهرا وإذا به ينظر في محاورات ومخاطبات وكلام، يقول وجدت من نوادر الكلام وعجائب التصاريف اللسان والمفردات الكثيرة جدا، يقول ما لم أجده ما لو وصلت إلى بلدي. سبحان الله كيف الله يجعل المحنة منحة. فجمع مادة غزيرة من أفواههم ومحاوراتهم ومنظومهم ومنثورهم، جعلته يتهيج يعني يتحمس لكتابة معجم في اللغة، فألف كتابة تهذيب اللغة. تخيل هذا الواقع حين سارت، وما جبعهم من تلك مما سمعهم وضعه في ذاك الكتاب. وهو عالم محدث وكان فقيا، الذهبي يقول كان رأسا في اللغة والفقه، كان فقيها وتربع على أهل الحديث، ولهذا سار ينقل أحاديث في كتاب تهذيب اللغة من مسموعه بروايات بأسانيده، وهو قال يشترط الصحة على نفسه. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق بن محمد آل إبراهيم إلى الكتاب الجليل هو تهذيب اللغة للإمام الأزهري رحمة الله عليه، فجمع كل الأحاديث التي أسندها في كتابه، وهي قرابة 78 حديثا ذكرها العلامة الأزهري في كتابه. طبعا هو سمي الأزهري لأن جده الأزهر ومحمد بن أحمد ابن الأزهر كذا، نسب له الأزهري. ثم بعد ذلك درسها، استخرج هذا الحديث درسها، قدم بمقدمة في آسف هذا موضوع الكتاب، لك نسينا يا ولدي كنت ذكرني. فسمى هذا البحث الأحاديث المسندة المرفوعة في تهذيب اللغة للإمام الأزهري رحمة الله عليه، الجمع والتخريج لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق ابن محمد آل إبراهيم وفقه الله. قدم فيها ترجمة العلامة الأزهري، فيها احتجاج الأئمة المتقدمين الطبقة الأولى من نحاة الكوفة والبصرة بالأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع الخلاف بعدين لما داروا يتوسعون في الرواية بالمعنى وشيء من ذلك. وتكلم الإمام الأزهري كان أصلا كان على العقيدة السلفية النقية، وبث هذا أصلا في كتاب التهذيب. ثم بدأ شوف هذه طريقته، رقم الأحاديث أول شيء، أما تبويبها ما عدل، هي ساقها في كتاب هنا لمحل الدراسة كمحل سياقها في الأصل وتهذيب اللغة، ما قدم ولا أخر. وبدأ أخرج الأحاديث المجلد الأول مجلد الثاني بهذه الطريقة، يرقم الأحاديث ترقيما خاصا به بهذا الكتاب، ثم يذكر لك محله من الإحالة على كتاب تهذيب اللغة الأزهري المعروف، ويخدو هذا أخبرني اللي هو من الأزهري، ويبدأ يسوق إسناده والحديث. بعد ذلك يبدأ هو يذكر لك هذا محل الدراسة، هو يذكر لك الشيخ المؤلف الجامع والدارس لها، مناسبة رواية الحديث ذكرها في أي باب، ثم بعد ذلك الحكم آسف الحكم على الحديث إسناد المؤلف هذا فيه جهالة، لكن بعد ذلك يدرس أسانيد الكتاب تفصيلا، ما له من متابعات، ما له من شواهد، حتى يخلص إلى الحكم على الحديث في آخره، ويذكر بعض الفوائد وشيء. كل الأحاديث على هذا المنوال قرابة 78 حديثا درسها بهذه الطريقة وفقه الله، وهو مجمل ما استخرجه من هذا الكتاب النفيس الجليل، وذكر فضل هذا 78 حديثا، هذه 78 حديثا هذا آخرها في المجلد 15 للإمام الأزهري رحمة الله عليه. الكتاب جزء ضخم من إصدارات جامعة أم القرى في مركز لمركز بحوث الدراسات الإسلامية، هذا أيضا لنفس المركز ونفس الجامعة، وهو بحث جمع فيه صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم محمد إسحاق بن محمد إبراهيم وفقه الله، أتى إلى مرويات الأحاديث التي رواها الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين بالجنة، أراد في هذا الكتاب أن يجمع حديثه ويدرسها دراسة حديثية، والسبب أنها قليلة لم يروي شيئا كثيرا، حتى أنه ذكر في المقدمة خلاف المحدثين في مرويات سعيد بن زيد، فاختلفوا فقيل 15 وقيل كذا، لكن هو يقول مجموع ما وقف عليه، هو جمع كل الأحاديث سواء صحت أو ما صحت، لأنه هو يريد محل دراسة الآن، سواء كانت حتى مرفوعة أو موقوفة الآن، بلغت عنده قرابة 33 حديثا أو 32 حديثا، جعلها كل جمعها ودرسها. وهو يقول أنه سبب إقلال سعيد بن زيد على أنه من المتقدمين في الإسلام سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغله ببعض المهام ليؤديها، فمثلا يعني يقول مثلا في ترجمة أنه شهد المواقع كلها معه صلى الله عليه وسلم إلا بدرا على الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله هو وطلحة إلى ناحية الشام ليأتون بخبر العير عير قريش كما هو معروف يعني، فلم يلحقوا بدرا أصلا والباقي كله شهدها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله في عدد من المهام رضي الله عنه. فسمى هذا البحث أخونا الحبيب الجامع سماه مرويات الصحابي الجليل سعيد بن زيد رضي الله عنه، من جمع ودراسة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق بن محمد آل إبراهيم وفقه الله. قدم ترجم لسعيد بن زيد وثم تكلم، جاء في خلاف العلماء في عدد حديثه وشيء من بحثها، ثم بعد ذلك بدأ بالدراسة، دراسته أنه يأتي هذا الحديث الأول، ثم قال فيسوقه لك كما هو بإسناده عمن ويخرجه أخرجه، يبدأ يخرج لك الحديث كاملا ويتكلم عن علله والجرح والتعديل ولرواته وما في كامل، يستقصي لأن القصد الدراسة الآن يعني. هو قال حتى أنه في النهاية خرج إلى ما رواه ما روي له في الصحيحين كم وفي السنن كم والحديث شيء من ذلك. الكتاب كله على هذا المنوال، شوف الحديث 13 فيرويه لك، ثم يبدأ يخرجه ويدرس أسانيده وشواهده ومتابعاته والجرح والتعديل على الكلام، وخرج إلى أن غالب أحاديث سعيد بن زيد صحيحة أو حسنة، وأنه ليس فيها إلا حديث واحد موضوع، وأن الضعيف فيه قليل جدا. الكتاب في جزء لطيف من إصدارات مركز بحوث الدراسات الإسلامية التابع جامعة أم القرى وفقهم الله، هذا سلمك الله، كتاب لطيف، وهو في الأصل هو كالجواب عن بعض من أحل الغناء أو السماع، الكاتب معروف بالسماع طبعا، الإمام الحافظ المشهور المعروف محمد بن طاهر المقدسي القيسراني لما ألف كتاب السماع له، وهو كان مع أنه كان سبحان الله صاحب عقيدة سلفية لكن كان محبا أشرب حب الصوفية، فكان يبرر لهم، فألف كذا كتاب في التصوف كان منها إباحته للسماع والغناء، وهذا هو لكل من جاء بعده أغرم به أو اتكى عليه وفتن به، فثاروا ينقلون منه ويعونون عليه في نقل من قال، وهو قد جمع في كتاب هذه بحكم رواياته الواسعة والطلاع الواسع ما هب ودب في هذا الكتاب، وصار من جاء بعده ممن يرون الإباح عالة عليه إلا ما ينقلون منه سبحان الله العظيم، فتضافر العلماء على الجواب عنه والرد عنه، ألف عدد مؤلفات كان من أعظمها وأكبرها، وهو كتاب جليل لأحد علماء القدامى رحمه الله متوفى في القرن السابع في منتصف القرن السابع تقريبا، لكنه للأسف أنه مفقود، وإلا النقولات عنه نقل عنه شيخ الإسلام تيمية وجماعات من أهل العلم نقلوا عنه. المقصود كان ممن أجاب عنه ورد عليه العلامة الطرطوشي الإمام محمد بن الوليد الطرطوشي، والطرطوشي قد توفي سنة 520 الهجرة، وابن القيسراني أبو محمد الطاهر صاحبه توفي عام 507، فهما يعني متزامنان متعاصران، ألف هذا الكتاب أو هذا الكتاب أصله بهذا عنوان مباشرة، العنوان واضح سماه تحريم السماع، مع أنه سبحان الله يعني هو طبع قبل ذلك بغير هذا، لكن فيها مليئة بالتصحيح وشيء من ذلك. سماه تحريم السماع. أول ما بدأ يقرر لك بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والنقوص على أن على حرمة السماع، ثم عرض على مثل ذم البدع وأهلها، لأنه هذه هم كانوا مشهور بهذا التصوف، ثم رد على ما استدل به ابن القيصراني لكنه لم يستوعب، لكن ذكر ردودا جملية، وسمى كتابه تحريم السماع من تأليف الإمام محمد بن الوليد الطرطوشي، العالم الطرطوشي المعروف المتوفى عام 520 للهجرة رحمه الله، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إسحاق ابن محمد آل إبراهيم، جاء وعاد الكتاب وحققه على نسخة خطية نفيسة، وقال أن النسخة المطبوعة مليئة بالتصحيف والتحريف وبلاوي التعليق، فأراد أن يحققه، وهو من أهل الحديث، يقول خاصة الحديث هذه ما نهائية ما جاء ما لا المرويات المرفوعة ولا الموقوفة، فهو جعل جل عنايته في ذلك مع الضبط والإتقان والتعليق على ما يحتاج إلى التعليق، وقدم بترجمة العلامة الطرطوشي، وهو قد عاد النسخة الخطية وهي فريدة وهي بالخط المغربي، لكنه استعان أيضا بكل من نقل عن الطرطوشي ممن جاء بعده، وبدأ هذه الدراسات الكتاب. شوف لاحظ هذه التعليق المحقق وفقه الله، هي تحقيق علمية جزيلة فيها تتبع الروايات والإحالات وكل من نقل عنه وحال إليه وذكر وتعقب في أشياء وعلق على مواطن وفقه الله. الكتاب طبعا أيضا ليس له دار نشر لأن المؤلف وفقه الله على عادته يتولى هو طباعة كتبه وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب أصله، طبعا الأصل عندنا مقدمة ابن الصلاح، جاء الإمام ابن كثير رحمه الله واختصر علوم الحديث ابن الصلاح، سماه اختصار علوم الحديث لابن كثير، ثم جاء بعد ذلك العلامة أحمد شاكر رحمه الله وعلق تعليقات على مواطن كثيرة من اختصار علوم الحديث ابن كثير، وسمى كتابه التعليقات وسماها الباعث الحثيث، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. الآن من الباعث الحثيث؟ لأحمد شاكر. ثم جاء بعد ذلك هذا بعد حيث درس مرارا، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي حسن عبد الحميد الأثري رحمة الله عليه، توفي قريبا، وكانت له دروس يشرح فيها الباعث الحديث، يشرح فيها اختصار ابن كثير مع الباعث الحديث، لكن ركز على تعليقات العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليهم جميعا. ثم والدروس كانت قديمة 1413 يا ولدي، وتقريبا كانت في عقد 61 مجلسا وما أتم، ثم توقف، ثم اشتغل هو على تحقيق الكتاب الأصلي اللي هو الباعث الحثيث، وخرج في مجلدين معروف قديما، وأنا إلى الآن أملك الطبعة الأولى له. جاء ولم أخرج كتاب، حقق كتاب اختصار العلوم الحديث ابن كثير، ثم الباعث الحثيث، وعلق تعليقات، ومن أنفس ما فيها أنه نقل تعليقات العلامة الألباني على نسخته إلى هذه النسخة المحققة لأنه أعطاه إياها، فنقلت تعليقات العلامة الألباني إليها، فازدانت هذه النسخة أو هذا التعليق بتلك التعليقات مع تعليقاته وإضافاته أيضا، وهو شرحها. قام أخونا الحبيب بعد ذلك، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن كمال الرمحي، وفرغ الدروس الصوتية كاملة، وقال إنه مضى علينا إلا 3 أو 4 دروس تقريبا ووجدنا لها التسجيل الصوتي لها، وفرغها، ثم الصياغة تحتاج تعلم القول غير الصياغة، فهذب الصياغة وشيء من ذلك، ثم أجرى قلم التعليق على مواطن شيء وعرض على الشيخ قبل أن يموت رحمة الله عليه حسن الحديد، لكنه ما أتم الكتاب، مات والكتاب عنده ما زال، اللهم أنه علق على التعليقات الكتب أوائل الكتاب يعني عنده، وقام وأخرج أخونا خبيب محمد الرمحي هذا الكتاب الذي هو بهذه الطريقة، شوف شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير الاختصار، وشرح الباعث الحثيث للعلامة أحمد شاكر، الشرح لفضيلة الشيخ علي حسن عبد الحميد الأثري رحمة الله عليه، واعتنى به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن كمال الرمحي، وخرج في مجلدين ضخمين أكثر من 1260 صفحة من إصدارات الدار الأثرية، قدم بمقدمة قدم له مشهور حسن سلمان وهو صديقه ورفيقه في عدد من الصفحات، ذكر فيه بعض يعني بعض الأشياء الطيبة يعني ما يجده من في قلبه من محبة الشيخ علي حسن عبد الحميد، ثم بعد ذلك ترجم الشيخ علي حسن عبد الحميد اللي هو الدكتور رمحي، ثم بعد ذلك هذا نماج من خطي، هذه الصفحات الأولى التي كان يعلق عليها تصويبا وتعليقا يعني أضافها كما هي، ثم بعد ذلك قدم بالطليعة، هو كان قد كتب ورقات قليلة مثل الطليعة للتعريف بكتاب الباعث الحثيث، هذه أضافها شوفها بخط يده كاملة، هذه بخط يده والخط الحقيقي جميل جدا ومقروء ومعتنى به ومشكول حتى بالكامل. ثم هذا مقدمة الشرح، فأبقوا على اختصار بكثير وعلى الباعث الحثيث وعلى تعليقات الشيخ بعدها. ثم بعد ذلك هذه تعليقات الشيخ في التحت، فإن كانت أحمد شاكر يقول قال أحمد شاكر اجعلها بين قوسين، والباقي كلام أخونا الشيخ علي حسن عبد الحميد رحمة الله عليهم جميعا، والكتاب في مجلدين ضخمين من إصدارات الدار الأثرية. هذا سلمك الله رسالة علمية متميزة، صاحبتها صاحبة الرسالة تعنت لها عناية بالغة، يعني هذا بحث متعوب عليه. هي أصلا قالت أن الصحيح مسلم لم يأخذ حظه من العناية خاصة في دراسة الصناعة الحديثية، والصناعة الحديثية أصلا الإمام مسلم رحمه الله تميز بها غاية التميز، وكتابه كتاب مليء بقضايا الجرح والتعديل والعلال وأشياء، لكن يجب أن تفهم صناعته في صحيحه حتى تستخرج أحكامه منها، وعلاله للمرويات، لأنه ذكر في المقدمة أنه سوف يصدر أصول الكتب أو أصول الأبواب بمن هو أعلى درجة عندهم في الحفظ والإتقان والثقة والموثوقية، ثم بعد ذلك سيذكر شواهد ومتابعات، وهو أيضا يطبع ذلك بإعلال بعض الأحاديث، لكن له طريقة في بابه، تحتاج إلى أن يفهم الإنسان طريقته حتى يستخرج علوم الحديث أو صنعة الحديث من صحيح الإمام مسلم في طريقته. فبدأت حتى هي تقول خلاص نتيجة ممتازة، تقول إن فقه البخاري في تراجم أبوابه معروف، قالت وفقه مسلم في تسلسل رواياته وطريقة ترتيبه لها، فإنه كان له ترتيب مقصود يريد به بعض القضايا حتى الفقهية ليبينها، لكن ينبغي أن تفهم. هي أراد في هذا البحث أن تستخرج التالي، أن تبين طريقة مسلم في صناعة الحديث في صحيحه، تبين ما هي الأصول ثم المتابعات والشواهد، من هم كانوا أقل درجة، يعني من تكلم فيه من الرواة، أين موطنهم، من روي له مقرونا أو غير مقرون، من روي له في الشواهد في المتابعات، ثم بعد ذلك طريقته ومنهجه في إعلال الحديث، لماذا إعلال الحديث بهذه الطريقة، وهي مشت بهذه الطريقة، ثم صنع الصناعة معينة، وهي أن عادة ترقيم لها ابتكار جديد، ترى أنه ينبغي أن يخرج صحيح مسلم بترقيم جديد غير ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، قالوا فإنه يعني أخطأ خطأ في وذكرت طريقة الخطأ وجاءت بنماذج للمقارنة تبين الخطأ أين يكون، لأن الترقيم هذا أصله أفاد إفادات خاطئة ليست مراد المسلم. سمت بحثها الضخم هذا صناعة الحديث في صحيح مسلم بالحجاج، دراسة تحليلية تطبيقية جزئية وإعادة ترقيم الصحيح. هذه رسالة دكتوراه قدمتها أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة أمل حامد إبراهيم السبيعي، وفق الله، حتى أنها يعني من عنايتها بالكتاب والصحيح ترى لها أيضا مشاريع ستكون مذيلة على ذلك على صحيح مسلم، وفتحت حساب خاص لصحيح مسلم وما فيه من نتائج أن تتخرج تباعا، وهي أيضا وفقها الله في كتاب الضخم قدمت بالمقدمات وفيها يعني أهمية الدراسة للموضوع ولماذا يعاد الكتاب عن صحيح مسلم. ثم قسمت الكتاب إلى بابين، الباب الأول جعلته في ترجمة كلامها عن إمام مسلم وكلامها عن صحيح المسلم ما يتعلق به، قسمت تحت أربع فصول. الفصل الأول كما يظهر الإخوة خاص بترجمة مسلم، وركزت فيه على مسألة عظيم منزلاته في العلل. الثاني الكلام على الصحيح، يعني عن صحيحه هو وشرط مسلم فيه وكلام وشرط السماع وأشياء ورواياته والمتابعات والشواهد. المهم والشرط الثالث عندنا، طبعا عندنا عدد مباحث المطالب الآن، الفصل الثالث كيف رتب الإمام مسلم أحاديثه في هذا الصحيح، والقصد من هذا الترتيب ومراداته منه. شوف لاحظ معي كلها، حتى ذكرت منهجه الظاهر من منهجي وطريقة استنباط فقهي جميلة، ذكرت حوالي 20 صفحة في طريقة استنباط الفقه للإمام مسلم من صحيحه، وجاءت بنموذجين هو محل التجربة الجزئية يعني التطبيقية، وهي أخذت أحاديث من أول كتاب الطهارة ما يتعلق بالطهارة وأحاديث ما يتعلق بأبواب المواريث، وساقتها سياقات رائعة جدا. يعني هي قالت لو تم طريقة استنباط فقه مسلم بهذه الطريقة سيخرج في 3000 صفحة، أتمنى أن تفعلها، لأن الذي يفهم الطريقة ليس كالذي يحتاج من جديد يفهم، يا ليت أن أحدا يعني ولت هي تعمل عليه، ينبري لفهم لاستخراج فقه مسلم من صحيحه، لأن له طريقة أراد بها كذا بهذه الطريقة. وفقها الله. الفصل الرابع عندنا جعلته خاص بموضوع ترقيم صحيح المسلم الذي ظهر، والحاجة إلى عادة الترقيم، والسبب أنه خلط بين الأصول والمتابعات والشواهد، والعلة في ذلك وأشياء من ذلك. الباب الثاني، شوف، باب تطبيقي عملي على الصناعة الحديثية في صحيح مسلم، وجعلته أربع مباحث. طبعا سنأخذ كل واحد منها في فصل. فمثلا الفصل الأول خصته منهج مسلم في صحيحه، كيف تعامل مع من هم أقل درجة عن درجة الثقة، كيف صنع بهم، وتبدأ تتكلم وتأتي بنماذج لأسبر مروياتهم وتدرس، وصبرت الصحيحة أكثر من مرة واستخرجت وجعلت جداول ممتازة فيها، سأذكر لك نماذج بعد قليل. الفصل الثاني منهجه في ترتيب الأقران على الشيخ الواحد، فإنهم يتفاوتون، أخذت 10 من المشايخ الذين كثر الرواة عنهم مثل سفيان وشعبة والأعمش والزهري، وذكرت رواتهم ورتبتهم وطريقة مسلم في ترتيب الرواة، لأنه يقصد إلى قصد معين. الفصل الثالث في منهجه في التعليل، تعليل الروايات عنده، وكيف أنه رحمة الله عليه كيف يفعل في إذا أراد التعليل أو ما أراد التعليل، وهذا بهذا الطريق. الرابع والأخير عندنا منهج مسلم في رقد الروايات من خلال تتابع المرويات رحمة الله عليه. طبعا هي أضافت تقول بعد ذلك فصلا خامسا، وهو منهج الإمام مسلم في التخريج لمن تغير بأخره، وساقت نماذج. طبعا الكتاب الحقيقة خرج عن سبر وتقسيم واستخراج أفضل الأمثلة للدلالة على المراد. الكتاب مليء بهذه الأمثلة، إن شاء الله يبقى الإخوة. شوف هذا مثال المتابعة، كل قضية تذكرها تذكر لها شواهد من صنيعة مسلم، وتبدأ تشرح بعد ذلك أين هو المحل، أما الشاهد أما المتابعة ومراد مسلم بها. لاحظ معي إن شاء الله يبقى معها. شوف الجداول اللي قلت لك عنها قبل قليل، كل الرواة صنعت لهم جداول، وعنده جداول أضخم من ذلك، هي فقط اختصرت ترى على مجموعة قليلة منهم، جعل 70 بس محل الدراسة، ولا هم أكثر من ذلك بالنسبة لهم. إن شاء الله هي لها مشروع إن شاء الله سيتم، وهو إعادة ترقيم مسلم كاملا، وستطبعه مع مقدمة تقول في مجلدين تستوفي فيها ما بقي ناقصا عندها هنا في المجلدين، وهكذا بهذا الترقيم مع الدراسة. شو لاحظ أنها كانت تأتي بمدارسات ومقارنات وجداول لأجل المقابلة وشيء من ذلك وفقها الله، ثم بعد ذلك شوف التخريجها، هذا التخريج تأتي بالحديث ثم تخريجه ثم التعليق، لماذا مسلم فعل أخرج لفلان، لماذا فعل، ماذا أراد بهذه الرواية، الكتاب على هذا المنوال، وثلثي الكتاب في الجانب التطبيقي. الكتاب عبارة عن مجلد ضخم من إصدارات دار الإسراء بموريتانيا. هذا سلمك الله. هي تقول أن مجموعة من طالبات العلم طلبنا منها أن تختصر لها أن تختصر لهن ما يتعلق بدراسة الأسد. هي تقول صنعت لهم مختصرا فيما يتعلق بالتخريج، وهو موجود لكن ما وصلني الحقيقة حتى أعرف به، فاستحسننا مثل هذا الصنيع، فطلبنا منها أن تكتب على غرار الأول ما يتعلق بدراسة الأسانيد، كيف تدرس الأسانيد. فجاءت في هذا المجلد، جمعت فيه، سمته دراسة الأسانيد، هذا محل، هذا عنوان الكتاب. شوف بعدها ألحقته بعشرين تدريبا عمليا لدراسة الأسانيد. ماذا صنعت في دراسة الأسانيد؟ جاءت واختصرت ستة كتب هي أصيلة في بابها، كل كتاب يغطي جزئية يحتاجها لمن درس الأسانيد. ذكرت الكتب الستة، وكل كتاب خصته بفصل أو مبحث، واختصرت الكتاب كامل ما يحتاج إليه درس الأسانيد. والكتاب الثاني ليس عنده إلا الاختصار وبعض التعليق، لا أقل ولا أكثر. هذا الكتاب وهذه الدراسة مع التدريب العملي لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة أمل حامد إبراهيم السبيعي، وفق الله. شوف لاحظ معي، قدمت المقدمة، هي ذكرت، شوف معي لما تبدأ الدراسة، الباب الأول هذه الدراسة، الباب الثاني هو المجال التطبيقي، الستة فصول لستة من الكتب هي محل الدراسة. الفصل الأول، شوف إن شاء الله بقى الإخوة، تلخيص كتاب رواة الحديث للدكتور عواد بن حميد الرويثي، وبدأت تلخص الكتاب كاملا، هذا كله كلام الرويثي بس ملخصا لمن يحتاج لدراسة الأسانيد أن يقف عليه. لما انتهت منه جاءت الكتاب الثاني، الجرح والتعديل للشيخ عبد اللطيف رحمة الله عليه، الشيخ أحمد معبد له كتاب، الشيخ إبراهيم اللاحم له كتاب، وهكذا دوا عليك تلخص الكتب بهذه الطريقة حتى انتهت من الكتب الستة والفصول الستة. شوف الفصل الخامس، تلخيص كتاب الاتصال والانقطاع للدكتور إبراهيم اللاحم. لما انتهت من الكتب الستة هذا الفصل الثالث، جاءت الجانب التطبيقي، وهو ما يتعلق بعشرين حديثا، هذا الباب الثاني، التطبيقات العلمية والمراد بها أن يتعلمنا. هذه بنت الحديث الأول، تخريج الحديث فتدرس كيف يخرج، لأنه هو لدرس الثاني. شوفها بعدها دراسة الحديث، هذا الآن كتاب تعليمي أرادت، قلت هذه النهاية الخلاصة، هذه الخلاصة أردت به تعليم طالبات العلم وطلبة العلم أيضا، وفق الله الكتاب من أثمارات دار الإسراء بموريتانيا. هذا رسالة علمية، صاحبة الرسالة وهو أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة سارة مطر ثابت عمر العتيبي وفقها الله، جاءت لفت عنايتها أن مسألة سؤال علماء الحديث عن الأحاديث لأئمة الحديث كثيرة جدا وهي منثورة، إما في كتب الجرح والتعديل أو من تكلمت عن الرواة عموما أو في التاريخ أو في التراجم، لكن ومع ذلك أفردت السؤالات بمصنفات خاصة، وعرف أهل الحديث بكتب السؤالات، وهذا مما تميز بعلم الحديث، وهي بل تقول نشأة السؤالات العلمية ترى ما شاءها من علماء الحديث، ثم انتقلت إلى العلوم الأخرى، السؤالات الفقهية الأصولية العقدية التفسيرية كثيرة يعني، وذكرت ترى نماذج منها عموما، فأرادت أن تأتي لهذه السؤالات وتدرسها دراسة علمية لتبين لها، تبين أهميتها، الفوائد التي فيها، طريقة تعامل الأئمة الحديث معها، ما يستنبط منها، أشياء كثيرة جدا. هي الآن دراسة الآن إجمالية وليس تفصيلية في محتوى مثل هذه السؤالات، وسمت بحثها سؤالات المحدثين وقيمتها العلمية لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة سارة مطر ثابت عمر العتيبي وفقها الله. جاءت إلى الكتاب وقدمت مقدمات فيها المهم وشيء من ذلك، ودرست هي، قالت أنه هي جاءت إلى كل كتاب مطبوع في السؤالات تعبت عليه، جاءت المكتبات العامة، المكتبات الجامعية، المكتبات البيع، كل جمعتها وجردتها بالكامل، ثم ذهبت بعد ذلك تقارنها أو جمعت السؤالات من الكتب المطولة المعروفة، التاريخ الكبير البخاري، الكامل للضعفاء، جرح التعديل بن الحاتم، التهذيب التهذيب، هكذا جمعتها كل السؤالات، قال لأنه يرمون بالإسناد، فلان سأل فلان فقال كذا فأجاب بكذا لأجل المقارنة، ثم بعد ذلك قسمت كتابها كما ترى إلى هذه الأبواب. لاحظ ثلاث أبواب، الباب الأول خصصتها لسؤالات شلبان، سؤالات المحدثين ماهيتها وحقيقتها، فتكلمت ما المراد بالسؤال وموضوعات السؤالات وفوائد هذه السؤالات ونشأتها وتطورها، ثم أشهر المصنفات في السؤالات. الباب الثاني خصصته بدراسة تحليلية لأهم كتب السؤالات، أخذت منها ستة كتب جعلتها كل فصل لكتاب واحد، والكتب عبارة عن أسئلة سئلت لعالم واحد، فالفصل الأول خصصته للسؤالات التي وجهت لإحيى بن معين، والثاني لعلي بن مديني، والثالث وجه لأبي حاتم، والرابع لأبي زرعة، والخامس الدارقطني، والأخير للإمام المنذري، ودرسها دراسة تفصيلية تبشر من السائل، فوائد السؤال، من المسؤول عنه، والأغراض لذلك، الأشياء الحيثية هذه. الباب الثالث عندنا والأخير أثر هذه السؤالات، سؤالات المحدثين في إثراء المكتبة الحديثية وعلوم الحديث، أثرها في فقه الحديث، أثرها على كتب الجرح والتعديل، أثرها على من صنف في مصطلح الحديث، ثم أثرها حتى في بقية العلوم. الحقيقة الأخت الفاضلة وفقها الله وتأتي بنماذج، تقول وقفت على أكثر من 3300 سؤال، وهذه السؤالات تأتي بها وتأتي بمن خرجها، ثم حتى أنها تعارضها بالمنقول عن الإمام نفسه في كتب الأخرى من كتب جرح التعديل، يعني مثلا ما سئل عنه يحيى بن معين هل روي عنه شيء آخر في كتب الأخرى جرح التعديل أو الرواة أو شيء، فتقارن به هل رجع أو ما رجع، تعارض أو ما تعارض، وخلص أنه بعض السؤالات الإجابات لهم ترى تعارض مع إجابات لهم أخرى في كتب أخرى غير السؤالات المشهورة المعروفة. الكتاب لطيف في بحثه وجميل في مجموعه من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي الكويت وفقهم الله. هذه رسالة علمية أصله مشروع، كان أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأصولي المعروف الدكتور عبد الرحمن القرني وفقه الله وسبق داخل معنا ونحن نمسي عليه بالخير الله يعطيه العافية، له عنده مشرف على مشروع وهي جمع القواعد الأصولية التي اتفقت عليها المذاهب الأربعة، لأن محل هذا محل الاتفاق يريحك في أنها مدام سلمت الحمد لله. كان من ضمن أجزاء المشروع ما يتعلق بالقواعد الأصولية التي اتفق عليها المذاهب الأربعة فيما يتعلق في معاني الحروف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن علي الزيد وفقه الله في هذا البحث وهو رسالته العلمية، جمع هذه القواعد وهي قرابة 19 قاعدة كلها في هذا الكتاب، ورأى أن المذاهب الأربعة اتفقت عليها. انتبه، يقول إنما أردت ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة لما أجمع عليه، لأنه قد يخالف من غير المذاهب الأربعة وهذا موجود، لكن كلامنا أنه هو المعول عليه والمعتمد في المذهب، قال هذا يكفي أنه هذا معول المذاهب الأربعة، أفراد يخالفون أو من غير مذاهب الأربعة رفعوا خلفه قال هذا أنا ما استقصيته وليس محل جمعي ودراستي، ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة هو محل الدراسة لأن يصير مسلم عندهم، سماه القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في حروف المعاني جمعا وتأصيلا وتطبيقا، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن علي الزيد وفقه الله، قسم كتابه إلى بابين وهو متوقع. الباب الأول جعله كالتنظير والتقعيد لهذا البحث، هذا تعريف مفردات البحث، كله تعريف بالمفردات البحث، وهذا قليل اللي هو الكتاب اللي هو الفصل الأول. الثاني هو هذا عظم الكتاب وأكثره، وهو اللي يحتاج إليه محل الدراسة، وهو في هذا الكتاب الفصل الثاني جعل قسمه إلى 19 مبحثا، لأن كل مبحث خاص له بقاعدة من القواعد المتفق عليها، فيعنون أصلا بأصل القاعدة المتفق عليها. مثال المبحث الأول الواو العاطفة تفيد الجمع المطلق، هذا محل اتفاق عندهم، ثم يدرس كل قاعدة في ثلاثة مطالب، المطلب الأول يقرر لك معنى القاعدة والمراد بها، المطلب الثاني يذكر حجيتها، ينقل لك من المذاهب الأربعة حجية هذه القاعدة، المذهب الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي، بعد ذلك المطلب الرابع تطبيقات فرعية فرعوا على هذه القاعدة اللي هو المذاهب الأربعة، أيضا يذكر لك تطبيقات فرعية. الكتاب كله على هذا المنوال، لاحظ معي إن شاء الله طلع معنا واحد، شوف لاحظ معي هذا المطلب الأصل المبحث، هذا المبحث الباء تكون للتبعيض، المطلب الأول إن شاء الله بال الإخوة كما ترى تقرير معنى القاعدة يشرح لك معناه وبين لها، ثم حجيتها والعمل بها عند المذاهب الأربعة، ويبدأ يسوق لك أقوال الأئمة الأربعة الأئمة المتبعين للمذاهب الأربعة. الباب الأخير الفروع الفقهية، المطلب الأخير الفروع مبنية عليها، الكتاب في مجلد لطيف من إصدارات دار اللؤلؤة، وأنا أشكره الحقيقة على الإهداء الجميل والخط اللطيف هذا، بيض الله وجهه. هذا سلمك الله كتاب صاحبه أراد به أن يجمع مقدمات وتقديمات الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه. الشيخ محمد الغزالي مفكر إسلامي معروف له كتابات كثيرة، كتبه قريبة 60 وهو قد أحصاها في هذا الكتاب، يكتب لكتاباته مقدمات، المقدمات في الغالب تشمل على قضايا أخرى غير يعني ليست استعراضا لما سيذكر، إنما غالب المقدمات يذكر فيها قضايا فكرية، شيء من أفكار التصحيحات الثقافية فكرية نهضوية أشياء، لأنه كان عنده مشروع نهضوي لنهضة الأمة. أيضا أحيانا تتميز أحيانا بتصويب أخطاء فهمت من كتبه فيجيب عنها أو شيء من ذلك، فهي أصلا تعتبر في ذاتها لو استقلت عن كتبه عن كتب المقدمات هي في ذاتها مفيدة، لأن معناها تام تحمل في ضمنها معناها. أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي عبد العظيم وفقه الله أن يجمع مقدمات الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه في كتبه، وقف على 60 كتابا له كلها لها مقدمات، يقول إلا قليل ذكر في المقدمة الكتب التي ليست لها مقدمات، 60 كتابا لها مقدمات وأفردها ها هنا في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك جاء إلى الكتب التي هي لغيره لكن قدم لهم من علماء وباحثين وهكذا، وهي قرارة ما وقف عليه 14 كتابا، يقول هذا ما استطعت الوصول عليه، ولا هي قد تكون أكثر من ذلك، فجمع تقديماته لهؤلاء، وهو قد كان قليل التقديم، وتقديماته ليس فيها استعراض لما ذكر ما لا هو يسوق ما يريده من فكرة الكتاب لنفسه، هو يرى في الفكرة كذا وكذا فيسوقها سياقا يعني، فتكون تقديماته ليست استعراضا لما في الكتاب. ثم جعل ملحقا فيه مقالتان نادرتان جدا كتبت قديما لم يتجاوز 20، كتبها محمد غزالي، والذي أخذها ونشرها في مجلته محمد رشيد رضا في مجلة المنار، قديم 1359 ما تجاوز 20 سنة، وجمعها وسمى كتابه مقدمات وتقديمات الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي عبد العظيم، وقد قدم هذه تقديماته وأهميتها وملاحق، كل كتاب يذكر لك طبعته من أي من مؤلفه، لما هذه في التقديمات هذا 14 تقديما من مؤلفه ومن وبهذه الطريقة وسنة الطباعة. طبعا أما المقدمات هذا القسم الأول هي المقدمات، قدم بمقدمة فيها ترجمة الغزالي بيده، كانت طبعت ضمن مجموع خطبه، ثم هذا القسم الأول المقدمات، يبدأ أولا بهذا الكتاب يسوق لك المقدمة كاملتان. أنا كنت أتمنى شيء واحد، جزاه الله خير، المقدمات أكثر شيء عندنا، لأن بعدها جاي للتقديمات، وهي هذه التقديمات، هذه بعدها التقديمات، فين راحت؟ أنا حطيت عليها الخيط، التقديمات وهي 14 كتابا تقريبا، ثم الملحق الذي فيه المقالتين المقالتان النادرتان هذه هذا الملحق. انا كنت اتمنى شيء واحد وهو ليته رتب المقدمات على ترتيبا تاريخيا لصدور المؤلفات، يعني هذه المقدمه لانه كتبها لانه هو اول كتاب صدر له، ثم هذه لانه هذا ثاني كتاب، والثالث فهمت واضح. فليته رتبها ترتيبا تاريخيا بحسب صدور هذه الكتب، لانها تفيد تطور الذهن، تطور الحال، تطور الفكر، مع ان بعض كتبه طبعت طبعات كثيره، وهو قد قال انه عرج على اخر طبعه الكتاب، ما في مشكله، لان اخر طبعه يكون فيها زيادات، تنقيحات، اضافات، اشياء كثيره جدا، ما في مشكله، لكن الكلام ليته رتبت حتى يبان تطور الفكر، القضايا المطروحه، الاهتمامات، او شيء من ذلك. الكتاب من اصدارات دار العصريه.
شيخنا هل ممكن تستنسخ هذه الفكره، يعني تجمع مقدمات بعض علماء الاخرين؟
ممتاز. هو يقول اصلا وجدت غيري جمع فاعجبته الفكره، وجدت انه الوسط الثقافي تقبلها واخذها وعجب بها، فوجد انه ممتازه، فهو اصلا باعث لها انه لما راى نظائرها واقبال الناس عليها وانه مستحسنوها فاخذ، لانه يقول له عنايه بمحمد الغزالي، هو حقق له كتاب السيره اصلا، وقدم له الدكتور محمد عمار رحمه الله عليهما جميعا، وقدم له واستنصحه فنصحه بهذا، فواصل الامر بهذه الطريقه وفقهم الله. هذا سلمك الله، عندنا كتاب ليس بالجديد وطبع مرارا، لكن الجديد فيه ان الذي قام على خدمته احد افاضل علماء اللغه، وهو اخونا الحبيب فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد بن حسن بن عثمان وفقه الله، العالم الازهري المعروف، هو اصلا درس الكتاب مرارا، وهاله لما درس الكتاب يقول كانت عندنا نسختان مطبوعتان فقط محققتان، وكنا حال دارس الكتاب وشرحه للطلبه، قال فجعت بكثره التصحيف والتحريف والفهم الغلط والسقط وأشياء، حتى أحيانا الآيات يفهمونها حتى غلط، يعني يأتون بآيات غير مرادة المؤلف، نحن نشير إشارة. قال فأخذ على نفسي أن يعيد تحقيق الكتاب من جديد كاملا. الكتاب أصله العوامل المئة للإمام الجرجاني عبد القاهر، وهو كتاب سيار معروف عنه عدد من الشروح، مما شرحه كان العلامة خالد الأزهري المتأخر المتوفى 900 وشوية، وهو كان تلميذ السخاوي، وشرحه شرحا مبسوطا معروفا، وأخرج هذه الإبرازة التي هي بعنوان العوامل المئة النحوية في أصول علم العربية، العوامل للإمام عبد القاهر الجرجاني الجرجاني رحمة الله عليه، توفى عام 471 هجرة، ثم شرح هذه العوامل العلامة الأزهري الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري، وهو صاحب شروحات معروفة، المتوفى عام 905 هجرة رحمة الله عليه، والأزهري شرح كلاما تفصيليا للعلامة الجرجاني، وفصل وكثر من الأمثلة والاستدلال، وحكى الخلاف ورجح، وزاد عوامل غير الذي المئة التي ذكرها عبد القاهر الجرجاني. تبع عبد القاهر الجرجاني في عوامل قسمها، العوامل هي ما يؤثر على نهاية الكلمة رفعا ونصبا وجزما بهذه الطريقة، ثم هو قسمها إلى قسمين، لفظية ومعنوية، واللفظية قسمين سماعية وقياسية بهذه الطريقة. السماعية 91 عامل، هي أكثر العوامل عندنا. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن حسن ابن عثمان قام وترجم للجرجاني وترجم للأزهري، ثم حتى ترجم لنفسه. جزا الله خير. أنا ما أدري يعني صراحة، هذا أول مرة أشوف واحد يفعلها، هذا هو حتى هو ترجم لنفسه، الله يعطيه العافية. من العادة هذا الترجمة تكون في الآخر كتاب يعني، لكنه لأنه يقول شرح الكتاب مرارا، يقول وقف على نسخة خطية وحيدة ولكنها نفيسة وتامة ومضبوطة، فأخرج حق الكتاب عليه وأخرجها، ذكر أنهم أخطأوا في الطبعات السابقة كده، ثم بعد ذلك يقول علق ما يحتاج تعليق، ذكرنا طبعا شوف كلام العلامة الجرجاني جعله بحرف الصاد، يجعله بحرف الصاد يعني هو الأصل، ثم ها شوف معي ها هذا الأصل، صاد يعني الأصل وهو العلامة الجرجاني، العوامل شين يعني الشرح اللي هو شرح خالد الأزهري، وأما ها هنا فقد أوعب الكلام على ما يحتاج إلى تخريج وتعليق وتعقب واستدراك وتذيين للكلام، والإخراج رائع جدا لإخواننا الكتاب من إصدارات دار الصفوة بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف ومختصر جدا، أراد به العلامة ابن بلبان الحنبلي المشهور المعروف الفقيه أن يأتي بما يحتاجه المبتدئ في علم التجويد، واختصر وتميز مختصره بأمرين، الأول كثرة الأمثلة، والثاني التنبيه على اختلاف القراءات، وهو على فكرة هو كان يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري، ولهذا أمثلته ترى على هذه القراءة، وسمى رسالته اللطيفة بغية المستفيد في علم التجويد للفقيه العلامة محمد بن بدر ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي، المتوفى عام 1083 للهجرة رحمة الله عليه. هذا اللي تراها هنا نموذج خطه. فإن أخانا الحبيب فضيلة الشيخ مشاري بن عبد الرحمن بن بريك السلمي قد وقف على النسخة الخطية التركية وهي بخط المصنف، لم تقف عليها الطبعات السابقة للكتاب. قال وقف على نسختين خطيتين أخرى لكن جعل الأصل ما هي بخط المصنف، وحتى قال إن لن أعلق عليها ولن، لأن ما تحيي رسالة مختصرة ولو علقت سيطول الكلام، فقط ما يحتاج إلى ضرورة، والنسختين الخطيتين الأخرتين فقط مقابلات محل ضرورة جدا يعني لا بد منها. وترك الكتاب قدم مقدمة فيها ابن بربان ترجمته وهمية كتابه وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك النسخة الخطية. ماذا فعل؟ طبعا رقم الكتاب، آسف فقره ولونه وعلامات الترقيم، ثم لما انتهى من الكتاب جاء بالكتاب كاملا النسخة الخطية وهي عبادة عن ورقات كما ترون كاملة بخط مصنف. قال من أراد أن يقابل فليقابل. أنا كنت أتمنى، لاحظ أنت شايف شيء ولدي؟ بصراحة يعني ليت الخط كان واضحا، كانت فكرة ممتازة، لكن هو أصل التصوير مغبش يعني. لكن أنا ما استغربت لما رأيت أنه الكتاب طبع في مكتبة الشنقيطي عندنا بجدة أخونا حسن عبدو، نحن مسجد عليه بخير الله يعطيه العافية. يعني إن شاء الله يعني هذه البدايات دائما فيها تعثرات معينة، إن شاء الله يتنبه في الطبعة الثانية بإذن الله جزء لطيف من إصدارات مكتبة الشنقيطي بجدة، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.